هذا هو الدرس الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة النمل، وهي الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من السورة وتنتهي بنهاية الآية الرابعة عشرة. وسورة النمل سورة مكية، آياتها 93 آية، نزلت بعد سورة الشعراء، وكلماتها 1149، وحروف هذه السورة 4799 حرفا. وهذه السورة تتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء. والسورة اسمها سورة النمل لأن الله سبحانه وتعالى في الآية 18 وما بعدها تحدث عن سليمان عليه السلام الذي دخل وادي النمل هو وجنوده الذين حشروا له، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وحينما نرى ان في القرآن الكريم سورة اسمها سورة النمل او سورة اسمها سورة النحل او سورة اسمها سورة العنكبوت، ربما نعجب لهذه الاسماء، كيف يسمي الله سبحانه وتعالى بعض صوره بهذه الاشياء المتناهية في الصغر كالنملة والنحلة والعنكبوت؟ ولكننا لو تدبرنا لعلمنا ان للنمل جماعات يعيش فيها، وله اسر، وله انتماءات، وله لغة، وله اسلوب تخاطب، وله اسلوب اقتصادي، وله اسلوب عمراني، حتى ان علماء الحشرات قالوا ان النمل او عالم النمل هو اعظم العوالم بعد عالم الانسان في الكثرة والوفرة، وان مجتمع النمل يتشابه كثيرا مع المجتمع الانساني، وان في ذلك المجتمع رؤساء وفيه مرؤوسون، وان مجتمع النمال ينجح اذا قام رؤسائه بواجبهم على خير وجه، ويفشل ويسقط اذا سقط رؤساؤه وشاع فيهم التواصل والكسل والظلم والفوضى. كل هذا قاله هؤلاء العلماء، ولعلماء النفس دراسات عن النمل. وسليمان عليه السلام علم منطق الطير وعلم منطق النمل، فهو حينما يأتي على وادي النمل ولا يكاد يحس به ويستهين به ويريد ان يطأه بنعاله ونعال جنوده غير آبهم به وغير مقدر لذلك المجتمع. تصيح نملة من النمال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قومها. إن الله سبحانه وتعالى يريد سليمان الذي علم منطق النمل ومنطق الطير، ويريد هذه النملة المتناحية في الصغر والتي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، هذه النملة الذكية الواعية الفاهمة التي خاطت على بني جنسها ان يثنيهم سليمان وان تثنيهم جنود سليمان وهم لا يشعرون. فنادت النملة المنذرة بالويل والصدور وعظائم الامور، ونبهت بني جنسها قبل ان يجتاحهم الخطر الداهم، فاستمعوا اليها ونجوا من سليمان ومن اقدام سليمان ومن اقدام جيش سليمان. انه مثل ليس خرافيا وليس اسطوريا، وانما هو حقيقة من الحقائق. يسمي الله باسمه صورة من القرآن الكريم لنتعلم، لنتعلم نحن ابناء البشر من النملة. ولكن ما الذي حدث؟ تعصبنا لسليمان ضد النملة، فقلنا ان سليمان ذكي جدا لانه فهم لغة النملة، ونسينا العظات والعبر في القصة، وانه اذا كان سليمان ذكي واذا كان سليمان نبي واذا كان سليمان قد فهم، فان النملة ايضا ذكية فهمت وعلمت قومها وانذرت قومها ووضعت خطة لنجاة قومها. ثم ان هناك امر اخر ينبغي ان نفهمه من قصة هذه النملة، ان مجتمع النمال كمجتمع البشر ينبغي ان يحرص على كيانه الاجتماعي وعلى كيانه السياسي وعلى كيانه الاقتصادي، وأن لا يترك لأحد أن يدوسه فيقضي على كيانه الاجتماعي وعلى كيانه السياسي وعلى كيانه الاقتصادي. هذه دروس ودروس كثيرة يمكن أن تستفاد من قضية النملة، وسنتعرض لها حينما نصل إلى موضوع النملة في الآيات 17 وما وليها من صورة النمل. وصورة النمل صورة مرتبطة بصورة الشعراء نزلت بعدها مباشرة. فبعدما قال الله سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعد هذا مباشرة قال: فاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذه الآية فيها شخصية سورة النمل، شخصية سورة النمل، وهذه الآية هي المفتاح الذي يمكن به أن تفتح كنوز هذه السورة فتتعرف عليها، لأن هذه السورة تتحدث عن علم الله. فبعدما تحدثت سورة الشعراء عن الشعراء وبينت أن القرآن ليس بشعر كما قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، بينت أن القرآن إنما هو تلقي من الله سبحانه وتعالى وأنه علم من علم الله سبحانه وتعالى. ثم أخذت السورة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج من العلم الذي ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يعلمه حتى لو كان حاضرا في ذلك الوقت. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش اللحظة التي تكلمت فيها النملة لما فهم كلام النملة لو لم يعلمه الله بذلك. فما بالك أن يبلغ محمد بهذا العلم بعد آلاف السنين وأن يخبره الله بهذا الخبر، وأيضا بخبر الهدهد، الهدهد الذي وقف وتحدث مع سليمان وقال له أحط بما لم تحط به، هدهد يقول لنبي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد كله ثقة كله اعتزاز ويتحدث مع نبي ملك يقول له أحط بما لم تحط به، أنت لا تعلم ما أعلمه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من اليمن بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. ثم حدثه عن الخبر من أوله إلى آخره بدقة في العبارة ووضوح عظيم لا نجده في أكثر الأخبار البشرية، وسنتعرض لأخبار الهدهد حينما نصل إليها من مكانها في السورة المباركة. كذلك أخبار كثيرة تحملها السورة، وتنتهي السورة كما بدأت بالحديث عن علم الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر آية في السورة أو الآية 93، الحمد لله سيريكم آياته، لأن تعليم الله لنا إنما هو إراءة رؤية بصرية، فكأن العلم أصبح علما محسوسا مشاهدا، وأننا نحس العلم بعيوننا لا بعقولنا ولا بقلوبنا، لأن العلم استقر في السرائر والضمائر. والمثل رسل الله كيف كانوا يتلقون علم الله حينما يقول الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك، لم يقل له بما علمك وإنما قال له بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا فسورة النمل بدؤها متصل بآخر سورة الشعراء، وخاتمتها متصلة بافتتاحيتها، وهي كلها تدور
حول قوله تعالى لنبيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم عليم. ليست المشكلة مشكلة علم فقط. الرسول لم يكن مجرد عالم فقط، وإنما كان عالما حكيما. وحكيما أولا لأنه تلقى الحكمة من حكمة الله، وتلقى العلم من علم الله. والحكمة هي القوة العملية أو الأخلاق العملية، أما العلم فهو القوة النظرية والفكرية. فالعلم مسألة فكرية نظرية، أما الأخلاق فهي الجزء العملي. فلا يكفي أن يكون الإنسان عالما نظريا، وإنما المهم أن يكون عاملا نظريا، زد على ذلك أن يكون متخلقا بأخلاق العلم الذي تعلمه والذي فهمه والذي فكر فيه وامتلأ به عقله وقلبه. تقول السورة المباركة في أولها بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. من الطاء والسين منطق بآيات القرآن، ومن الطاء والسين مكتب آيات الكتاب. وأعظم ما في هذا التعبير وأجمل ما في هذا التعبير أنه سمى القرآن باسمين ووصفه بصفتين، فهو قرآن وهو كتاب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كان يكفي أن يقول تلك آيات القرآن المبين أو تلك آيات الكتاب المبين، لكنه جمعهما القرآن والكتاب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فما هو القرآن وما هو الكتاب؟ القرآن هو الذي يقرأ ويتلى، يقرأ ويتلى. والكتاب هو الذي يكتب. إذن نكون قد أمرنا بشيئين بالنسبة للقرآن: أن نجود قراءته بألسنتنا، وأن نجود كتابته بأيدينا. فلا يكفي أن نجود القرآن بألسنتنا نطقا، وإنما ينبغي أن نجوده بأيدينا كتابة، ليكون هناك بين يدينا مرجعين من القرآن: مرجع الحفظ والتلقين، ومرجع الكتابة. فإن أخطأنا في القراءة راجعنا على الكتابة، وإن أخطأنا في الكتابة راجعنا على الحفظ. فنحن نحفظه بذاكرتنا، ونحن نكتبه في أوراقنا. فتتعاون الذاكرة أو الحافظة مع الكتابة، فيكون للقرآن مصدران: المصدر الأول القراءة والحفظ، والمصدر الثاني الكتابة. وهذا ولله الحمد موجود منذ نزل القرآن الكريم. فهناك في بين يدين بين المسلمين ملايين يحفظون القرآن حفظا، حتى في الأطفال الصغار ملايين يحفظون القرآن. وهناك ملايين ينشرون المصاحف، يطبعونها أولا بأول. وهناك جمع صوتي للقرآن الكريم، وهناك جمع كتابي للقرآن الكريم، ولم يلد من القرآن الكريم حرف واحد ولا شكلة واحدة، وإنما هو كما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نطق به أصحابه والرواة من بعده. قاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. القرآن الكريم هدى في الدنيا وبشرى في الآخرة هدى في الدنيا يهدي المؤمنين به إلى الطريق المستقيم، وبشرى في الآخرة يأخذ بيد الملتزمين به إلى الجنة. هدى وبشرى للمتقين للمؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقيمون الصلاة الصلة بالله، ويؤتون الزكاة الصلة بالناس، فتكون علاقتهم بالله طيبة وتكون علاقتهم بالناس طيبة، وهم بالآخرة هم يوقنون. لا يكفي أن تقيم الصلاة فقط، ولا يكفي أن تؤتي الزكاة فقط، ولكن تقيم الصلاة وأنت مؤمن باليوم الآخر وموقن، وتؤتي الزكاة وأنت مؤمن باليوم الآخر وموقن. أما لو فقدت الإيمان واليقين باليوم الآخر بطلت صلاتك وبطلت زكاتك، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضع في عملك الإخلاص، ويضع في عملك التقوى، ويضع في عملك مراقبة الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة استمرأوا ما هم فيه، استساغوا ما هم فيه، أصبحت الأعمال الباطلة التي يقومون بها مزينة ومحببة لديهم، يحبونها لأنها مزينة ومزخرفة وقريبة إلى نفوسهم، فهم يعمهون. يعمهون يعمهون، عمه عين وميم وهاء. ما هو العمه؟ العمه يساوي العمى، العمى والعمه بمعنى واحد، لكن العمى يكون في البصر والعمه يكون في البصيرة. قلوبهم فيها العمى، يعمهون يعني بصائرهم في عمى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. الأخسرون لم يقل الخاسرون، وإنما قال الخاسرون. لهم في الدنيا سوء العذاب. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة يعيش في عذاب النفس، ضيق نفسي، اضطرابات عصبية، اضطرابات لا تنتهي، غير مستقر للجانب. وفي الآخرة هم الأخطرون. أخطر إنسان يدخل الآخرة هو عدو الآخرة. الذي لم يؤمن بالآخرة وعاش هازئا بالآخرة وعاش هازيا في امر الاخرة، هذا الانسان يؤخذ كالعبد الابق ثم يلقى به الى الجحيم. وينسى، انظر، فيوم ننساهم. ننساهم، من الذي يقول؟ الله. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الاخرة فانساهم فنسيهم الله. كيف نسيهم؟ نسيهم في العذاب، يعني اخذوا في العذاب ظهورا وراء ظهور، كأنهم نسوا هنا، لم يعد الرحمن يذكرهم ولا يريد ان يذكرهم سبحانه، فهم في عذاب يتقلبون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما نسوا لقاء هذا اليوم ننساهم. بل ان الله يقول ان هؤلاء الذين نسوا الله وغفلوا عن ذكره انساهم انفسهم. في الدنيا نسي نفسه، الايمان في الجهل تائه تائه في ذهون فاقد الوعي فاقد الاحساس فاقد كل المعاني التي بها يصبح الانسان انسانا فقد كل شيء يعني نسي أنه الله فأنساهم أنفسهم. يتأمل حينما ينسى الإنسان نفسه ناسي نفسه لا يأكل لا يشرب نسي نسي كل شيء في الآخرة نسي الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما دام أصبح خالدا مخلدا في العذاب فهؤلاء الخالدون المخلدون في العذاب هم الاخسرون. الانسان الذي يخسر في السوق يخسر بضع قروش بضع دينارات في السوق يخرج خجيلا كئيبا لانه كان يؤمن ان يكسب فوق راس المال شيئا فخرج من السوق وقد فقد من راس المال بعض الدنانير. هذا الانسان يعيش حزينا لانه لم يحمل السوق فما بالك اذا خسر رأس المال كله فما بالك اذا خسر فوق الرأس المال مثله فما بالك اذا خسر في هذه الصفقة اولاده فما بالك اذا خسر في هذه الصفقة نفسه بالموت. كل هذا سهل ان يخسر الانسان ما له في السوق ان يخسر اولاده ان يخسر نفسه بالموت ولكن الخسارة الاخروية اشد واخزى لانه لم يخسر بالموت وانما يخسر لانه يدخل جهنم التي لا يموت فيها ولا يحيا ولا يجد حوله ابناء ولا بنات اولاده توزعتهم السبل في يوم القيامة فمنهم من هو في اعلى عليين وتقطعت بهم الاسباب ومنهم من كان معه في اسفل السافلين وتقطعت بهم الاسباب ايضا. فاي خسارة ابشع واشيع من هذه الخسارة. هؤلاء هم الذين سماهم الله الاخسرون. ثم يقول الله سبحانه لنبيه وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بعدما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم حدثنا عن موسى عليه السلام في موقف لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائشا مع موسى او لو ان اي احد من البشر كان في ذلك الموقف او قريبا منه لما سمع ما جرى بين موسى وربه ولا احس بشيء من هذا بكل ما جرى مع موسى عليه السلام. وقبل ان نخوض في وقائع هذه القصة التي تحدث عنها القرآن الكريم قال موسى لأهله اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الأحداث حدثت وموسى راجع من مدين. حينما رجع موسى عليه السلام بأهله من مدين ولم يكن معه إلا زوجه فقط، لقوله تعالى قال لأهله، وكلمة أهله تطلق على الزوجة، قال لأهله إني آنست نارا بعد أن وفى بالأجل الذي كان بينه وبين الرجل الصالح في مدين. حينما قال له أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما أقول وكيل، لأنهم قطعوا بينهم موعدا 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ولا شك أن موسى جلس 10، وكان موسى يتمنى أن يجلس أكثر من ذلك، لأنه خرج من مصر فارا بعد حادثة المصري والإسرائيلي الذي وقف فيها موسى مع الإسرائيلي ضد القبطي، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم دعا الله سبحانه وتعالى وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وعاد موسى عليه السلام عبر الصحراء وفي سيناء في ليلة باردة شديدة البرودة شديدة الظلمة، كان موسى مع أهله وفقد الدليل على السبيل وأصبح تائها يريد أن يعرف الطريق، يريد من يدله على الطريق، يريد مفعل، يريد نارا يستدفئ بها، فتراءت له نار على بعد، فقال لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر، خبر يدلنا على الطريق أين نحن الآن وأين هي مصر ومن أين نتجه، فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس، يعني أقتبس لكم شيئا من النار تستدفئون به، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تصطلون بالصاد والطاء يعني تستدفئون. إذا موسى عليه السلام يريد نارا يستدفئ بها أو خبرا يهديه الطريق، فدله الله سبحانه وتعالى على أعظم الأخبار، واستودعه الله سبحانه وتعالى أعظم الأسرار، ورأى النار التي بجوارها تخبو كل النيران وكل الأنوار، وسمع من وسط النار صوتا لا تستطيع البشرية كلها أن تسمعه ولا أن تعقله، سمعه موسى الكليم بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، سمع صوت ربه وهو يقول له إنه أنا الله العزيز الحكيم، ويقول له لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ويسبح ذاته سبحانه وتعالى، ويقول له ربه ألق عصاك، وألقى موسى عصاه فإذا بها تهتز كأنها جان، فبان صغير نشيط كأنها جان، فبان صغير كأنها جان له سرعة، ثم تباطأت بعد ذلك وأصبحت كما في صورة طه حية تسعى، تباطأت السرعة وكبر الحجم. أما في الأول فكانت جان صغيرة الجثة لكن سريعة الحركة، أوجس في نفسه خيفة موسى، خاف ولا مدبرا هرب ولم يعقب، لم يلتفت برأسه إلى الخلف من الرعب والذعر، فقال له ربه أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل يا موسى، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، المرسلون لا يخافون أمامي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. لموسى عليه السلام في القرآن الكريم أكثر من قصة وله مواقف شتى. استوعب القرآن الكريم بعضها مما تمس الحاجة إليه، وهذا الموقف الذي ترويه سورة النمل والذي روته من قبل سورة طه وتترويه بعد ذلك بتفصيل أكبر سورة القصص، وهو موقف التجلي أن يكلم الله موسى نبيه كفاحا بدون واسطة. هذا الخبر هو نوع من أنواع الوحي إلى رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. والوحي إلى رسل الله مراتب، فمنها الرؤيا المنامية التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ومنها الإلقاء في الرؤيا يعني القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجبنوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ومنها نزول ملك الوحي جبريل عليه السلام، فجبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى، فكان ينزل عليه في الليلة الشاتية الشديدة البرد، فيفقد عنه وإن جبينه لا يتفقد عرقا، وكان وزنه صلى الله عليه وسلم يزيد حتى تدرك به ناقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفقد عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يأتيه الملك في صورة بشرية، وكان أكثر ما يأتيه في صورة دحية ابن قبالة الكلبي. وكذلك كان يأتيه جبريل في صورته الملكية. ولقد قال الله عن موسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فبين أن من خصائص موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليما، وأكده بالمفعول المطلق، كلمه تكليما حتى لا يقول أحد إن ذلك على طريق المجاز. إذ قال موسى وإذ قال موسى لأهله: إني آنست يعني شاهدت نارا، أنا رأيت نارا، سآتيكم منها بخبر، أنا ذاهب إلى هذه النار، وعندها سنجد خبرا عن هذا السير الذي وقعنا فيه، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس، شهاد شعلة من النار، قبس أقتبسوها من النار، بشهاد قبس لعلكم تفتنون، تبتئون من البرودة الشديدة الموجودة في صحراء سيناء. وهذا الخبر بهذا التفصيل، الكلمات الصغيرة، كلمات عابرة قالها موسى لأهله، نقلها الله لنبيه. وما كنت بجانب الطور، ما كنت هناك، ولكن نقلنا إليك، ما كنتش هناك في ذلك الوقت، ولكننا نقلنا لك ما جرى لموسى مع أهله في الليل في الظلام في الصحراء، نقلناه إليك. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، لم يجد موسى الخبر الذي كان يقصده. الخبر هو الهداية، أحد يرشده إلى طريق بس. الله سبحانه وتعالى كلمه فأرشده لا إلى طريق مصر وحدها، ولكن إلى النبوة الكاملة والرسالة الكاملة، والطريق أيضا إلى مصر، وسيدخل مصر من باب فرعونها الطاغية، فهو سيدخل مصر وسيدخل على فرعون الطاغية. فآتيكم منها بالخبر أو آتيكم بشهاب قبس بنور تستدفئون به، فجاء بنور عظيم هو نور الله ووحيه ودينه الصحيح لعلكم تصلون. فلما جاءها، لما وصل الى النار، فوجئ بامر ما كان يتوقعه. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، كان في النار ملائكة وحول النار ملائكة، وموسى عليه السلام واهل موسى. ولهذا سمى الله هذه الارض حينما يمن على لوط الى الارض التي باركنا فيها، باركنا فيها. ويقول على المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فالله قال ان بورك من في النار ومن حولها. وسبحان الله رب العالمين. الالفاظ التي ترد في القصص الفاظ كثيرة، لو جمعناها تكون كالآتي: يقول الله له لموسى اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى الى اخره. كأن الصوت جاء كالآتي: الاصوات التي سمعها والتي لا نستطيع ان نكيفها سمعها موسى فقط، ان الله يقول له اخلع ما ليس انك بالوادي المقدس، ثم تتوالى النداءات، تتوالى النداءات إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تلقينات سريعة ومتتابعة، تلقينات سريعة ومتتابعة. تتوالى على نفس موسى عليه السلام عملية تغيير، عملية تغيير. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، بورك من في النار ومن حولها، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الله رب العالمين، إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا تتوالى النداءات وتتوالى التلقينات ويتوالى هز قلب موسى عليه السلام وامتلاؤه عن آخره بالإيمان والحكمة. أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أنا الله، متصور أن يكون الخالق البارئ المصور يتحدث إلى بعض من خلق وبرأ وصور، ثم يقول له أنت بالذات يا موسى، أتحدث إليك أنت بالذات، ثم يقول له سبحان الله رب العالمين، ويقول له إنه أنا الله العزيز الحكيم، ويقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا تمتلئ نفس موسى علما وحكمة ونورا وإيمانا ويقينا ودينا. فلما جاءها نودي، نودي، لم يقل ناداه الله، نودي فعل مبني للمجهول، لأن مصدره عظيم لا يقادر قدره. نودي أن بورك، بورك أيضا، من الذي بارك؟ إنه العظيم الوهاب. أن بورك من في النار ومن حولها، يا سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز العليم، أنا الله العزيز الحكيم، وألك عصاك. طبعا في سورة طه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى وألك عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان جن ألف نون مشددة، الثعبان الصغير، يقولون فراخ الثعبان، يعني الثعبان حديث الليل يكون سريع الحركة. ثم أخذ يكبر شيئا فشيئا وتقل حركته إلى أن أصبح حية تسعى، ممتلئة، حية كبيرة تسعى. العصا كان لها شبتين، أصبحوا فكي الثعبان. خذها يا موسى، خذها منين؟ خذ إيدك في بقه، فوضع إيده في ثيابه من الصوف الوبر وابتدى يمد إيده، قال لا، خذها خذها يا موسى، مد إيدك. فمد يده فعادت عصا من جديد. إن للأنبياء لغة لا تصلح لكل الناس، فهذه لغة للنبي، وللأنبياء علم يعلمهم الله إياه عن طريقه، يعرفون أنهم رسل. لأن اوعى تفتكر ان التاريخ علم الرسول بانه رسول هو وقت تبليغك، لا، الرسول يؤتيه الله علما يؤكد له به انه رسول. ولهذا يقول الله آمن الرسول الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بعد كده إنما الرسول أولا لابد أن يؤمن، فلا بد أن تكون هناك منحا له خاصة تجعله يزداد إيمانا ويزداد يقينا. فهذا من العلم الذي يؤتاه المرسلون، من العلم الذي يمن الله به على المرسلين. موسى وحده ألقى عصا، ما رأى إلا هو ألقى عصا، خذ عصاك التجربة، وبعد كده يقدر يعملها قدام فرعون. إنما هو أولا لابد أن يرى، وألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، جري ولا مدبرا ولم يعقب، ولم يعقب يعني لم يرجع، ما بقتش حتى ورا يشوفها بقى حالتها ايه، مش عاوز يشوفها خلاص، مجرد النظر الى الخلف مش عاوز يشوف شكل العصايه ده اللي حصل لها ايه، هو عاوز يجري ينجو بعمره. فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف. الله يقول له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. المرسلين ما يخافوش عندي أبدا، المرسلون لا يخافون إلا من ظلم. وإلا هنا مش للاستثناء، إلا بمعنى لكن، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الرسول الذي يظلم قبل الرسالة طبعا ثم يستغفر اغفر له، ثم بدل حسنا بعد سوء، انت ظلمت يا موسى لكن بدلت حسنا بعد سوء فانا اغفر لك. ايه الحكاية؟ الحكاية هو اللي قتل القط، اللي لقى الاسرائيلي في معركة مع القبطي فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، الذي هو من عدو القبطي يعني المصري، فركزه موسى فقضى عليه، فقال هذا من عمل الشيطان انه هو عدو، انه عدو مضل مبين. ثم دعا الله وقال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ده كان قبل النبوة، من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. فربنا يقول له اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. خلاص غفرت لك يا موسى، فاني غفور رحيم، وادخل يدك في جيبك، دخل ايدك في جيبك، الجيب اللي هو صدر القميص، فتحة اللي فوق، لا جيب مش الجيب ده، لا الجيب هو ده، ادخل يدك في جيبك. موسى كان ادم يعني اصلا، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، كان موسى اسمر غامق، ادم شديد القدمة، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، بيضاء من غير سوء، يعني مش بيضة بياض مرض درس او غيره يعني، انما بيضة بياض طبيعي. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات، تسع آيات مذكورة في الآية 130 إلى 133 من سورة الأعراف، هو
ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس على اموالهم لقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 9 ايات والاثنين دول 11 ايه. في 9 ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. كل الكلام ده يقوله الله دفاعا عن موسى ضد فرعون وقوم فرعون. وجحدوا بها. جحدوا بها يعني الفراعنة. ومن معهم. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سبب اللي بيصرف الناس عن الحق في كثير من الاحيان مش الجهل بالحق، ليس الجهل بالحق، وانما الظلم والتعالي، الكبرياء. انسان يريد ان يظلم فيكفر بالحق، لان اذا ظهر الحق اوقف الظلم. انسان عاوز يتعالى، يريد ان يتعالى وان يتغطرس وان يتكبر، الحق سيجعله متواضعا مهذبا على خلق، فينكر الحق. وجحدوا بها بموسى وبرسالة موسى واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.